الثامنة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. سمعنا الأفاضل، السلام عليكم وأهلا بكم معنا في هذه النشر خبرية المفصل الذي أصحابكم فيها خالد العبدالله. والبداية من العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يصف علاقات طهران وموسكو بالاستراتيجية ويدعو لتوسيع التعاون الثنائي. حرس الثورة يؤكد عزم إيران على الثأر لدم الشهيد سليماني عاجلا أم آجلا. ودفاع الروسية تقول أن قواتها قضت خلال ضربة انتقامية على المئات من العسكريين الأوكرانيين. أهلا بكم وإلى التفاصيل. وصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي علاقات إيران وروسيا بالاستراتيجية داعيا إلى توسيع التعاون الاقتصادي الثنائي. جاء ذلك لدى استقباله سفير روسيا الجديد أليكسي دادوف، الذي أكد أن التعاون الاستراتيجي بين طهران وموسكو أدى إلى يأس الدول الغربية من سياسة الحظر. من جانب آخر، اعتبر الرئيس الإيراني لدى استقباله سفير فنزويلا الجديد رغبة الأمريكيين اليوم التقرب من كاراكاس بسبب حاجتهم إلى مصادر الطاقة. كما أكد رئيسي في لقاء مع سفير جمهورية مالي الجديد أن الغربيين دخلوا القارة الأفريقية ليس من أجل المساعدة، وإنما للاستعمار ونهب الثروات. جدد قائد قوات حرس الثورة الإسلامية عزم إيران على الأخذ بثأر الشهيد سليماني عاجلا أم آجلا، مشيدا بدوره الكبير ورفاقه في طريق الجهاد على إحباط مخططات العدو. وقال اللواء حسين سلام إن الشهيد سليماني أبطل سحر كل القوى الشريرة وحطم كبرياءها، مشيرا إلى مساعي تلك القوى لفرض هيمنتها بدءا من شرق البحر المتوسط وانتهاءا بآسيا الوسطى وكل جغرافيا العالم الإسلامي. وتبع اللواء سلامي أن المستكبرين كانوا يريدون من خلال غزو هذه الدول بسط هيمنتهم العسكرية عليها، ومن ثم مهاجمة إيران الثورة ولبنان وسوريا والعراق واليمن والقضاء على استقلالها. أشاد عالم الدين البحريني الشيخ عيسى قاسم بالدور الكبير الذي نهض به قادة النصر الشهيدان سليماني والمهندس، مشيرا إلى سماتهما الاستثنائية التي عبرت بهما طريق التحديات. وشدد الشيخ قاسم خلال احتفال تابيني بالمناسبة إقامته الجالية البحرينية أو أقامته الجالية البحرينية بمدينة قم على حاجة الأمة إلى استعداد أبنائها للشهادة والتضحية في ظل الاستهداف الشرس الذي يتعرض له الإسلام. من جهته أكد ائتلاف شباب ثورة 14 من شباط على استمرار خط الشهيدين القائدين والشهيد النمر وشهداء محور المقاومة في مقارعة الاستكبار والكيان الصهيوني وحلفائهم المطبعين. اخترقت طائرة مسيرة مجهولة المنظومة الصاروخية لقاعدة عين الأسد الأمريكية بمحافظة الأنبار غربي العراق. وأفاد بذلك مصدر أمني عراقي وقال إن المسيرة اخترقت خطوط الصد ووصلت إلى مناطق محرمة وصعبة الولوج في القاعدة. ولفت المصدر إلى إقرار الأمريكان بعملية الاختراق، وقال إنهم استخدموا المنظومة الكهربائية لاعتراضها كمرحلة أخيرة. وأضاف أن القوات الأمريكية لم تعلن عن أي تفاصيل بشأن الموضوع سوى التصريح بأنها تمكنت من إسقاط الطائرة، لأن عملية اختراق أنظمة القاعدة الصاروخية تشكل تهديدا لثكناتها العسكرية. أعلنت روسيا أن قواتها نفذت ضربة انتقامية ضد الجانب الأوكراني قضت خلالها على أكثر من 600 عسكري أوكراني، واعتبر بيان للدفاع الروسي الضربة ردا على الهجوم الذي استهدف نقطة انتشار مؤقتة لقوات روسية في ماكييفا قبل أسبوع وأودى بحياة نحو 90 جنديا روسيا. إلى ذلك اتهم الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي موسكو بانتهاك وقف إطلاق النار المؤقت الذي أمر به الرئيس بوتين خلال عطلة عيد الميلاد للمسيحيين الأرثوذكس. وقال زيلينسكي إن روسيا لم تلتزم بوقف إطلاق النار الذي أعلنته لمدة 36 ساعة. أكد وزير الخارجية الإيطالي أن بلاده تبحث مع فرنسا مسألة توريد أنظمة دفاع جوي ذات إنتاج مشترك لأوكرانيا إضافة إلى حزمة من المساعدات العسكرية. أعلن ذلك أنطونيو تاياني غير أنه سعى للتهرب عن الإجابة على سؤال حول تعرض روما لضغوط واشنطن لتسريع إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، وقال إن أمريكا شريك هام لكن لم يجري حديث معها عن الأسلحة. وفي ألمانيا نددت نتائج استطلاع الرأي بقرار الحكومة تزويد كييف بمركبة المشاة ماردير، ونشرت صحيفة بيلد الألمانية جانبا من الاستطلاع الذي أوضح أن 49% من المواطنين يعتبرون قرار حكومتهم خاطئا. رفعت الصين الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين الوافدين من الخارج لتضع بذلك حدا لعزلة فرضتها على نفسها في وقت تواجه فيه موجة وبائية جديدة من فيروس كورونا. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
الصين ترفع الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين الوافدين من الخارج لتضع بذلك حدا لعزلة فرضتها على نفسها في وقت تواجه فيه موجة وبائية جديدة من كوفيد-19، فبعد قيود مدة 3 سنوات تعتبر من الأكثر صرامة في العالم، مما أثقلت كاهل الاقتصاد الصيني وأدت إلى تظاهرات في كل أرجاء البلاد. رفعت الصين بشكل مباغت الشهر الماضي غالبية إجراءات مكافحة الوباء، ويشكل رفع الحجر الصارم المفروض منذ 2020 والذي كان يخضع له كل شخص وافد من الخارج التدبير الأخير في رفع هذه القيود.
أنا سعيدة جدا برفع هذا التدبير، أرى أن تغيير سياستي أمر جيد، هذه مرحلة ضرورية على ما أظن. أصبح كوفيد أمرا طبيعيا، وبعد إزالة هذه العقبة كل شيء سيسير على ما يرام.
إلا أن احتمال تدفق عدد كثيف من السياح الصينيين دفع أكثر من 10 دول إلى فرض فحوصات تشخيص الإصابة على الوافدين من الصين، حيث ارتفع عدد الإصابات بشكل كبير منذ التوقف المباغت عن سياسة صفر كوفيد. ونددت بكين بهذه القيود المفروضة على مواطنيها واعتبرتها غير مقبولة. هذا يتوقع أن يتفاقم انتشار الوباء في الصين مع اقتراب عطلة رأس السنة الصينية نهاية كانون الثاني يناير التي يسافر خلالها ملايين الأشخاص من المدن الكبرى التي تسجل فيها إصابات كبيرة إلى الأرياف لزيادة ذويهم. في هونغ كونغ أيضا خففت القيود الصارمة للتنقل من الصين وإليها أيضا.
أنا سعيد طالما لا أحتاج أن أخضع للحجر، فالأمر لا يطاق. لقد بقيت محجورا في غرفة فندق مدة 21 يوما مع خدمة انترنت ضعيفة. في آخر مرة عبرت فيها إلى بر الصين الرئيسي مطلع 2022.
ويسعى اقتصاد هونغ كونغ الذي يعاني ركودا بكل الطرق إلى سلوك درب النمو مجددا، فيما تنتظر العائلات بفارغ الصبر أن تلتقي مجددا بمناسبة رأس السنة الصينية.
أعلنت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيغاد انطلاق المرحلة الأخيرة من العملية السياسية في السودان. وذكرت الآلية في بيان أن هذه العملية تهدف للتوصل لاتفاق نهائي وعادل. ومنذ أيام أعلنت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري أن يوم 9 من كانون الثاني الجاري سيكون موعد انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في العاصمة الخرطوم. كتاب النشر عن الرئيسية. الرئيس الإيراني يصف علاقات طهران وموسكو بالاستراتيجية ويدعو لتوسيع التعاون الثنائي. حرس الثورة يؤكد عزم إيران على الثار لدم الشهيد سليماني عاجلا أم آجلا. والدفاع الروسية تقول أن قواتها قضت خلال ضربة انتقامية على المئات من العسكريين الأوكرانيين. في أمان الله.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2 65 29 67 ومكرر 09821 مكرر 2 16 26 28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 93 8 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
إيران اليوم.
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. الغرب وزيف شعارات حقوق الرأي والتعبير محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 00989388784050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. يواصل الغرب سياساته الخرقاء من منطق استعلائي خاو لا فائدة فيه، فاقد للبريق، فهو لا يزال يعيش أحلام الحقبة الاستعمارية التي تعيش على قاعدة يحق للغرب ما لا يحق لغيره، وهي قاعدة فاشلة تشكل أساسا لسياسات الدول الغربية تجاه باقي دول العالم. وعلى هذا الأساس شهد العالم في السنوات الأخيرة أمثلة كان فيها الباب مفتوحا أمام النيل من مقدسات الأديان والمجتمعات تحت عنوان حرية التعبير، تماما كما حصل مع مجلة شارلي إبدو الفرنسية التي استغلت كل مناسبة للنيل من المقدسات الإسلامية، وهي الآن تعود لتجرب حظها العاثر بمثال جديد عن التبجح الغربي بمبدأ حرية التعبير في التطاول يستهدف إيران، حيث نشرت صورا مسيئة للمرجعية والمقدسات الدينية والوطنية وتنال من رموز وطنية لها من المكانة المشرفة في العالم الإسلامي، وطالما وقفت بحزم بوجه المستعمرين والكيان الصهيوني، ما يجعل من التطاول عليها إهانة بالغة للإيرانيين، وهو ما دفع بطهران إلى توجيه الرد الفوري والحازم، حيث استدعت الخارجية الإيرانية سفيرة باريس لديها نيكولاس راش وأبلغته رسالة احتجاج شديدة على خلفية الرسوم المسيئة، وأغلقت جمعية الدراسات الإيرانية الفرنسية في طهران كخطوة أولى في سياق الرد على هذه الإهانة، فيما شجب مدير الحوزات العلمية في إيران الخطوة بشدة واعتبرها تطاولا على المسلمين. المراقبون يرون أن ما صدر من المجلة الفرنسية ليس مستغربا، كونها ساهمت في نشر الكراهية طوال سنوات وكانت مرآة لسياسات الغرب في هذا السياق، ولكن مقولة حرية التعبير فهي شماعة استخدمها الغرب لتبرير هذه الأفعال اللا أخلاقية، بينما أقام الدنيا ولم يقعدها عندما كان أحدهم ينتقد هذه الدول، فالمجلة لم تحترم مبدأ حرية التعبير. وخلال ادعاءاتها الواهية تعاملت بازدواجية، كشفت عن زيف تلك الادعاءات حين طردت أكبر رساميها موريس سينيه بعد رسم ساخر انتقد فيه نجل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولاس ساركوزي، متهما إياه باعتناق اليهودية للزواج من ثرية يهودية. ولم تحترم حرية التعبير حين استدعت السفير الروسي لديها في آذار مارس الماضي بعد نشر السفارة الروسية رسما ساخرا يصور أوروبا بالمرأة المريضة، بينما يقوم الأمريكي والناتو بحقنها بفيروسات العنصرية والنازية الجديدة وغيرها. واللافت أن فرنسا لم تعتبر فرنسا ذلك حرية التعبير، بل اعتبرته إهانة لها، بينما تدافع اليوم عن رسوم مسيئة للمقدسات الإسلامية وتقول إنها حرية تعبير. إن خطوات فرنسا تكشف مدى زيف مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير التي يتبجح بها الغرب، فهي لا تعترف بها أو فهو لا يعترف بها حين تكون ضده، ويستخدمها سلاحا لاستهداف الآخرين لتحقيق مصالحه في ازدواجية معايير فاضحة، الأمر الذي يعني أن الغرب لا يزال متخلفا عن الركب الإنساني ولا يتجرأ حتى أن يسأل نفسه لماذا استعمر دول آسيا والهند وأفريقيا وقتل مئات الآلاف بل الملايين من المدنيين الأبرياء باعتبارها انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
وللمزيد من سنستضيف طبعا في هذا اللقاء بعد قليل إن شاء الله الدكتور حسن هاني زاد، الكاتب والمحلل السياسي من طهران عبر الهاتف، ونتحدث معه إن شاء الله حول محورنا لهذا اليوم، الغرب وزيف شعارات حقوق الرأي والتعبير، في برنامجنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. والساعة الآن 8:21 مساء في العاصمة الإسلامية طهران. في الواقع هناك اتهامات لفرنسا بتحريك أدواتها مثل مجلة شارلي إبدو وغيرها ضد إيران، لأن الحكومة الفرنسية لا تتجرع على مواجهة الجمهورية الإسلامية إلا من خلال هذه الأدوات الرخيصة وتحت شعارات مثل حرية التعبير وما إلى ذلك التي يتبجح بها الغرب، لكن عندما يحين دور ما يقدسه هو فإن هذا سيكون انتهاك وسيكون جريمة وسيعاقب عليه مرتكبوه وما إلى ذلك. نرحب بالأستاذ الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي، معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور هاني زادة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحيات.
حياكم الله دكتور. أولا، ما قراءتكم هذه الرسوم المسيئة في شارلي إبدو الفرنسية؟ طبعا هذه المجلة معروفة بإساءاتها للمسلمين، للمقدسات المسلمين، وهذه ليست المرة الأولى التي تبادر إلى مثل هذه المبادرة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين. في الحقيقة إن مجلة شارلي إبدو وهي مجلة فرنسوية تحت سيادة صندوق الوكالة اليهودية في فرنسا، ومعروفة بإساءتها إلى المسلمين، والهدف منها الإيغاء وتصعيد بين المسيحيين والمسلمين في الدول الأوروبية وخاصة في فرنسا، لأن هنالك خشية. أعرب عن هذه الخشية المفكرون اليهود إذا جاز التعبير في فرنسا، بأن المسلمين الآن أصبحوا جالية مهمة في فرنسا ويجب طردهم حتى تستطيع فرنسا السيطرة خلال العقود القادمة، وهذا يدل على أن هنالك الصهاينة وراء هذه المجلة شارلي إبدو، وهي ليست المرحلة الأولى وليست الإجراء الأول، بل هنالك عشرات الإساءة إلى المسلمين وخاصة رموز الأمة الإسلامية، ولهذا السبب هذه المجلة هي ممولة من صندوق وكالة اليهود في فرنسا ومعروفة بعدائها ضد الجالية المسلمة في فرنسا والدول الأوروبية.
طيب، لماذا حركت فرنسا برأيكم أدواتها كمجلة شارلي إبدو ضد إيران؟ هل هذا يعني أن باريس لا تتجرأ على مواجهة إيران إلا من خلال الإعلام؟
نعم، فرنسا كانت طالعة فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة التي شهدتها إيران، وكان الإعلام الغربي وخاصة الإعلام الفرنسي يؤجج الصراع ويحث الشباب في المواجهة مع أركان الحكومة والاعتداء على الممتلكات العامة. فرنسا لعبت دورا هاما نيابة عن الصهاينة ضد الجمهورية الإسلامية، وبعد فشل فرنسا في إثارة المشاكل والنعرات الطائفية في إيران، الآن حركت وقامت بتحريك مجلة شارلي إبدو لضرب الاستقرار في إيران وإثارة الجالية المسلمة في فرنسا ضد إيران وضد الأمة الإسلامية، وهذا يدل على أن هذه المجلة هي لها أجندة وأهداف من خلالها الإساءة إلى الأمة الإسلامية والإساءة إلى المرجعية في الجمهورية الإسلامية والشيعة بالتحديد، وهذا يدل على أن هنالك آليات وأدوات إعلامية تستخدمها الصهاينة في فرنسا لمواجهة إيران إعلاميا وسياسيا.
طيب كيف تنظرون إلى تبرير الحكومة الفرنسية بأن يعني هذا يأتي في إطار حرية التعبير، ليس هناك حدود لحرية التعبير في فرنسا، ويعني هي ربما حاولت أن تشير إلى إيران بأنه هذا المفهوم ليس موجود عندكم وأن إحنا بلد ديمقراطية وبلد حرية التعبير وما إلى ذلك، كيف تنظرون إلى ذلك؟
يعني ما شاهده العالم خلال السنوات الماضية وبالتحديد الأسابيع الماضية عندما هاجم المتطرفون المركز الثقافي الكردي في فرنسا وغام الأكراد والجالية الكردية في فرنسا بالاحتجاج، وهنالك عشرات الجرحى وعشرات من المحتجزين الآن لدى القوات الأمنية الفرنسية، وهذا إن دل على شيء يدل على أن فرنسا ليس كما تدعي، لا يوجد فيها حرية الرأي، وهنالك ادعاءات في هذا الشأن، وفرنسا هي أكثر انتهاكا لحقوق الإنسان وحرية الجالية في فرنسا، الجالية المسلمة وغير المسلمة في فرنسا، وهذا يدل على أن فرنسا أرادت ترويج أفكارها الصهيونية والمتطرفة في أرجاء الدول الإسلامية.
طيب إذا كانت فرنسا تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، لماذا تمنع صحفها من التطرق إلى جرائم القوات الفرنسية في فترة استعمارها لأفريقيا مثلا في الجزائر وغيرها؟ حتى الآن مستمر الاستعمار الفرنسي في أفريقيا، أليس الاعتراف يأتي في سياق حرية التعبير؟
يعني هنالك قوانين صارمة للتعتيم على الأخبار وعلى الأبحاث المتعلقة بجرائم الجيش الفرنسي في الجزائر والدول الأفريقية وخاصة في تونس والدول الأفريقية الأخرى. حتى الآن هنالك عقوبات صارمة ضد من يتطرق على موضوع الهولوكاست وموضوعات حساسة أخرى فيما يتعلق بقتل الناس الأبرياء في الجزائر والدول الأخرى. ففرنسا أكثر تعتيما للصحف وللأبحاث الحساسة، ولهذا السبب لا يوجد حرية مطلقة في فرنسا كما تدعي.
طبعا لا ننسى الفيلسوف المسلم روجيه غارودي أيضا الذي كتب عن المحرقة ويعني حاول أن يخرج الحقيقة أو يطلع على الحقيقة أو يظهر الحقيقة في هذا الأمر، كيف تعاملوا معه وكيف يعني عومل بكل قسوة في فرنسا؟
نعم بالتحديد هنالك قوانين صارمة، هنالك موضوع التواجد الصهيوني في فرنسا، على سبيل المثال هنالك صندوق تابع للوكالة اليهودية في فرنسا، وهذا الصندوق هو يمول بشكل مباشر الجيش الصهيوني في قمع الانتفاضة الفلسطينية، الانتفاضة الفلسطينية وقمع الشباب في فلسطين. والحكومة الفرنسية قامت بالتحديد البرلمان الفرنسي قام بإصدار قوانين يمنح الوكالة، صندوق الوكالة الدولية، الوكالة اليهودية في فرنسا بالحرية التامة لنقل وإرسال المساعدات المالية إلى الكيان الصهيوني، ولم يكن هنالك ضرائب تشمل هذا الصندوق الذي هو قيمة المساعدات اليهودية للكيان الصهيوني تصل سنويا إلى 20 مليار دولار، منح البرلمان الفرنسي الحرية وإعفاء هذا الصندوق من الضرائب، وهذا يدل على مدى تلاصق رجال السياسة في فرنسا.
حتى يعني بين كلامك دكتور
اليهودية وعدائهم المستفحل ضد المسلمين،
حتى يعني بين كلامك حتى أنهم لم يسمحوا بدفن روجر غارودي الذي يعني أعلن إسلامه عام 1982، لم في عام 2012 عندما توفي لم يسمحوا بدفنه إسلاميا، وبضغوط لوبيات وما إلى ذلك اضطرت أسرته إلى إحراق جثته.
نعم، الفيلسوف روجر غارودي كان قد أشهر إسلامه و قام بالدفاع عن القضية الفلسطينية وقضايا الأمة الإسلامية، وتعرض إلى ضغوطات وسجن خلال حياته عدة مرات في فرنسا، وكان هنالك اعتداءات على بيته وعلى عائلته، وهذا يدل على مدى العداء الفرنسي.
نعم،
من يتطرق إلى مواضيع حساسة ويدافع عن قضايا حقوق الإنسان وعن الشعب الفلسطيني والشعوب المضطهدة وعن القضايا والانتهاكات التي يقوم بها الجيش الفرنسي وقام بها في السابق، والآن الاضطهاد يشمل كل الجالية الأفريقية والمسلمة في فرنسا.
طيب أيضا يعني فيما يتعلق بنفس مجلة شارلي إبدو قامت بإقصاء كبير موظفيها لمجرد انتقاده لنجل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عندما قام بنشر رسم ساخر منه. كيف يمكن النظر إلى هذه الإزدواجية حتى في نفس هذه المجلة التي هي أصلا مجلة ساخرة وتدعي أنها يعني تمارس حقها في الدفاع عن حرية التعبير بالإساءة للمقدسات، لكن فيما يتعلق بهذا الأمر السياسي انتقاد نجل ساركوزي يتم إقصاء هذا كبير الرسامين في المجلة؟
يعني حقيقة المجلة شارلي إبدو تتطرق إلى مواضيع تمس الجالية المسلمة والمسلمين بألقاء القلب، هذه الأمور تندرج في إطار السياسة المزدوجة التي تتبناها السياسات الفرنسية السابقة والحالية، لأن فرنسا تدعي بأنها هي مهد الديمقراطية وتدافع عن الحريات وتنتقد الديكتاتوريات والأنظمة الديكتاتورية، ولكن هذا شكليا ولا ليس في فرنسا حرية الرأي وحرية التعبير، وهذا يدل على أن فرنسا تستخدم الازدواجية والنفاق فيما يتعلق بموضوع حرية الرأي والديمقراطية.
نعم دكتور حسن، لو سمحت نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران، أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، الغرب وزيف شعارات حقوق الرأي والتعبير، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نتابعه مع ضيفنا الدكتور حسن هانزاد الكاتب والمحلل السياسي. والساعة الآن 8:35 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دكتور هانزاد، يعني خطوة شارلي إبدو وفرنسا هذه جاءت بالتزامن مع إحياء إيران والعالم الإسلامي ومحور المقاومة والممانعة، الذكرى الثالثة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني.
برأيك هل الأمر مقصود؟
نعم بالتأكيد كان هنالك غصا وكان هنالك سياسة واضحة وتزامنت هذه الإساءات مع الذكرى الثالثة لاستشهاد البطلين الشهيد قاسم سليماني وأبو مجدي المهندس والإساءة إلى المرجعية وإلى الرموز الإسلامية جاء بقصد وبهدف وأجندة خاصة ولهذا السبب هذه المجلة تقوم بين حين وآخر بمناسبات حساسة وهامة للتطرق إلى بعض المواضيع المسيئة إلى الأمة الإسلامية والشعوب الإسلامية ورموز الشيعة في العالم ولهذا السبب هذا التوقيت جاء في ما يتعلق بذكرى استشهاد الشهيد قاسم سليماني وهو مقصود.
طيب إذا كانت يعني هذه الخطوة من فرنسا برأيكم كيف يمكن مواجهتها هذه الخطوة من فرنسا ومن غيرها طبعا ليست فقط فرنسا فقط يعني تهتم بهذه الإساءات وهذه الأمور؟
يعني في الحقيقة هنالك الجامعة العربية وهنالك الأمة الإسلامية والمنظمات الإسلامية منظمة الإسلامية في جدة وهنالك منظمات إسلامية أخرى يجب عليها أن تقوم بتبيين الأهداف التي تهدفها يستهدفها وتهدفها المجلة والإعلام الفرنسي ويجب تأسيس وتشكيل وإقامة حوار بين المسلمين وبين المسيحيين سواء في الدول الأوروبية أو الدول الإسلامية للتطرق على فيما يتعلق بموضوع الإساءة ضد الأمة الإسلامية من خلال هذا الإعلام الصهيوني الفرنسي ولهذا السبب هنالك مهمة للمنظمات الإسلامية لتبيان الحقائق ومواجهة الإعلام الغربي المسيء للأمة الإسلامية لأن هذه الأمور لا تخدم مصلحة الشعوب الأوروبية وسيكون هنالك نقاش حاد وعداء بين الأمة الإسلامية وبين الدول الغربية وخاصة المسيحيين وهذا يدل على أن هنالك مخطط صهيوني وراء هذه الإساءات.
نعم شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي من طهران.
شكرا.
ونتابع أحبتنا الكرام من مشاركة بعثها لنا سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق نستمع له.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات تحية طيبة لكم. منذ متى الغرب يرعى بحقوق الإنسان أو يرعوي من أجل حقوق الإنسان؟ هذا الأمر طبعا لا ينطلي على الناس المتعلمين والفاهمين والذين يكون فكرهم ناضجا أو الذين يكون فكرهم مثلا غير مؤدلج بأدلجة معينة أو الذين عندهم عقيدة راسخة أو الذين يعرفون عدوهم من صديقهم. أما الذين هم عكس ذلك فهؤلاء مساكين طبعا عندما يصدقون أن الغرب هم من أدعياء الديمقراطية أو راعين الحرية أو حرية التعبير. أسألكم بالله تعالى أين حرية التعبير في الغرب عندما قامت المظاهرات في بريطانيا في لندن في فترة الثمانينيات يعني أيام رئيسة وزراء إنجلترا مارغريت تاتشر؟ على ما أظن هي في الثمانينيات أو أول التسعينيات حقيقة يعني لست متأكد لكن كانت هناك مظاهرات كثيرة للعمال المتواجدين في إنجلترا بسبب قلة مصروفاتهم ورواتبهم ومخصصاتهم. أتت الشرطة البريطانية وضربت المحتجين ضربا عنيفا أدت إلى تكسير وجوه وعظام المتظاهرين، وقطعت الإنترنت. يعني ركز معي عزيزي الزميل الكريم، قطعوا الإنترنت في إنجلترا في ذلك الوقت، وقطعوا جهات الاتصال، وقطعوا الصحافة. أي تغطية صحفية على هذا الموضوع يعني يحاسب عليه يعني حسابا عسيرا. ففي يوم من الأيام بعد انتهاء هذه الحادثة، وخصوصا بعد دخول الجيش البريطاني والذي يعني تمكن من قمع الاحتجاجات بالكامل، سألوا مارغريت تاتشر في مؤتمر الصحفي بعد هذه الأحداث: لماذا فعلت هذا؟ وهناك حقوق إنسان وهناك حرية تعبير، لماذا فعلت هذا الأمر؟ فقالت لهم: إذا تعرضت يعني بريطانيا إلى هزيمة أمنية، أو إذا تعرض الأمن البريطاني إلى الخطر، فلا تحدثوني عن حقوق الإنسان بالكامل. هم هكذا. جولدا مائير كانت تقول: من المؤسف أن الرأي العام العالمي ليس معنا، ولكن هذا جيد لأنه ليس مدفعا ضدنا، أي إنهم لا يكترثون بأي شيء من أمور حرية التعبير أو حقوق الإنسان، ولكن إذا أصبح هذا الرأي عبارة عن رأي مثلا قاصف لحقيقتهم السوداء وكاشف لكل سوءاتهم، فإن في تلك الساعة سوف يعملون كل العمل على كم الأفواه وقمع الحريات. وشكرا جزيلا لكم.
شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من العراق على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. نشكر الأستاذ الدكتور حسن هانزادة لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم: الغرب وزيف شعارات حقوق الرأي والتعبير. كما نشكركم على حسن متابعتكم، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة. علماء السوء.
خاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحابي الجليل أبا ذر رضوان الله عليه بقوله: يا أبا ذر، من طلب علما ليصرف وجوه الناس إليه لم يجد ريح الجنة.
وعن الإمام الصادق عليه السلام في حديث له حول العلماء: وآفة العلماء ثمانية أشياء: الطمع والبخل، والرياء والعصبية، وحب المرح، والخوض فيما لم يصلوا إلى حقيقته، والتكلف في تزيين الكلام بزوائد الألفاظ، وقلة الحياء من الله، والافتخار، وترك العمل بما علم.
من الأهداف القرآنية:
عزيزي المستمع، لقد كان من أهداف القرآن الكريم التي أرادها في حياة الرسالة الإسلامية والدعوة إليها التركيز على وحدة الرسالات ووحدة الأساليب التي يتبعها الرسل في الدعوة إلى الله سبحانه، ووحدة الروحية التي يعيشها الأنبياء فيما ينطلقون به من مهام رسالية، وفيما يواجهونه من مشاكل وصعوبات تعترض طريقهم، أو فيما يقابلونه من تحديات أعداء الله تبارك وتعالى، كدليل على الخط الواحد الذي أراد الله لرسالاته أن تسير عليه،
وعلى المشاكل الواحدة التي يواجهها المجاهدون في كل زمان ومكان، على الرغم من اختلاف الظروف المحيطة بكل واحد منهم، وعلى طبيعة الدوافع التي تحكم الكافرين والمنافقين والمعاندين والمنحرفين، من حيث ارتباطها بالنوازع النفسية والعوامل الذاتية، بعيدا عن أي مشكلة فكرية تعترض حركتهم وتفكيرهم لتوجههم إلى التحرك المضاد للرسالة في الحياة.
وكان تاريخ الأنبياء السابقين عنصرا حيا في تحقيق ذلك الهدف في كل ما أثاروه من قضايا وما واجههم من صعوبات وما حققوه من نتائج. وقد أفاد القرآن الكريم الحديث عن تجاربهم وأوضاعهم العامة والخاصة، ليجد فيها النبي والعاملون معه والسائرون على طريقه الصورة الحية للارتباط بين ماضي الرسالات وحاضرها، مما يجعل التجارب جاهزة للتطبيق العملي في حياتنا الرسالية مع مراعاة الخصائص المعينة للظروف في نطاق الزمان والمكان،
وليعطي العاملين في سبيل الله تعالى درسا عمليا في الوقوف مع الرسالات مهما كانت الظروف شديدة وقاسية، دون الوقوع تحت رحمة الاستسلام لليأس والهزيمة. وكيف انتصر الله سبحانه وتعالى للأنبياء عليهم السلام في نهاية المطاف، وكيف استطاعت رسالاتهم أن تثبت أقدامهم في الحياة بالرغم من كل الصعوبات والتحديات والعقبات. وقد كان من أهداف القرآن الكريم أن يثير قضايا الحياة أمام الإنسان بطريقة نموذجية ليشعر معها بالوضوح الذي يجسد الفكرة، فيحس بها ماثلة أمامه حتى تتحرك لديه كما تتحرك الأشياء الحية في الحياة.
شرفة للشعر.
قال أحد الشعراء: لعمرك ما بالعقل يكتسب الغنى، ولا باكتساب المال يكتسب العقل، وكم من قليل المال يحمد فضله، وآخر ذي مال وليس له فضل.
وما سبقت من جاهل قط نعمة إلى أحد إلا أضر بها الجهل، وذو اللب إن لم يعطي أحمدت عقله، وإن هو أعطى زانه القول والفعل.
البث الإذاعي الأول.
كان البث الإذاعي الصوتي الأول في شهر أيلول عام 1996 للميلاد في إحدى المدن الأمريكية، وكان في سندن هو صاحب ذلك الإنجاز.
والمسافة التي قطعها البرنامج الإذاعي الرائد والذي اشتمل على بعض الأحاديث والمقطوعات الموسيقية لم تتجاوز 24 كيلومترا، ولم يبلغ البث الإذاعي من القوة التي نعرفها اليوم والتي تمكنه من قطع آلاف الكيلومترات إلا في العشرينات.
كلمات وظلال.
قال أحد البلغاء: لا يفخر أحد على أحد، فإنكم عبيد والمولى واحد.
وقيل لبعض الحكماء: أخي المستمع، ما الشيء الذي لا يجوز أن يقال وإن كان حقا؟ فأجاب: ذكر الرجل مآثرة.
سنوات الوقت الضائع.
عن ابن عباس: من أتى عليه 40 سنة ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار.
وعن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: إذا بلغ الرجل 40 سنة نادى مناد من السماء، دنا الرحيل فأعد زادا.
وقيل لشيخ: كم أتى عليك؟ قال: 10 سنين. فسئل: وكيف؟ وأنت شيخ كبير. فأجاب: أنا منذ 10 سنين من التوابين. الضيافة الإسلامية.
إخوتي المستمعين، روي أن وفد النجاشي قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام يخدمهم بنفسه، فقال أصحابه: نحن نكفيك يا رسول الله. فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: إنهم كانوا لأصحابي مكرمين، فأنا أحب أن أكافئهم.
وتمام الضيافة أخي المستمع الكريم التطلق وطيب الحديث، وإن من سنة الضيف أن يشيع إلى باب الدار.
وفي المأثور المبارك إخوتي المستمعين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.
بسمة قبل الختام.
بعث أحدهم ابنه ليشتري له حبلا طوله 20 مترا، فسأله الولد: في عرض كم؟ فرد والده: في عرض مصيبة فيك يا ولدي.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة
نتبادل عندها التحايا،
شرفات زاهرة.
أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك.
أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك.
فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك.
فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي.
أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني، وبكل فضل زدتني، والفضل ما صنعت يدا.
وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يدا.
يا من قلبي من دعا
أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك.
فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك.
فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك.
فتبعت يا ربي هدى.
فتبعت يا
حسبي بأني مسلم يدعوك ربي في علا.
حسبي بأني مسلم يدعوك ربي في علا.
ويعيش لا
قلبي من هداك، أخليت قلبي